العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته طيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيس الإيراني يستنكر الأعمال التي تستهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه وتأثير على مكانته الإقليمية والدولية. الأدميرال شمخاني يشدد على حق طهران في الحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية. الكتلة الصدرية في العراق تعلن تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استنكر رئيس الجمهورية الإسلامية الأعمال التي تستهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه والتأثير على مكانتيها الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال رد السيد إبراهيم رئيسي على اتصال هاتفي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث أشاد بجهود العراق في تقريب وجهة النظر وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها. من جهته وصف الكاظمي علاقات البلدين بالمتميزة معربا عن الرغبة بتطويرها، وأشار الكاظمي إلى أهمية دور المبادرات الرامية إلى تقريب وجهات النظر على المستوى الإقليمي. وخلال الاتصال أيضا بحث الجانبان العلاقات الثنائية مؤكدين أهمية توسيع التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حق إيران في الحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية. وفي تغريدة عبر تويتر كتب الأدميرال شمخاني أنه لا يمكن أن يرتهن حق إيران القانوني في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية إلى جانب حماية تلك الإنجازات من الشرور بأية اتفاقية. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أعلن أن بلاده لم تقدم أي إعفاءات لإيران ولن تفعل إلا بعد عودتها للالتزام بالاتفاق السابق على حد قوله. وحول محادثات إلغاء الحظر في فيينا وإعلان الولايات المتحدة إعادة العمل بإعفاءات من الحظر في مجال التكنولوجيا النووية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بينما يتواجد رؤساء الوفود المشاركة في محادثات رفع الحظر عن إيران في عواصم بلادهم للتشاور، خرجت الولايات المتحدة بإعلان يرمي إلى تخفيف الضغط عليها بعد إصرارها على مواقفها المتشددة ومواصلتها فرض إجراءات الحظر على إيران بما يخالف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه بشكل أحادي. ففي خطوة تقنية ليس لها أي تأثير اقتصادي، أعادت إدارة جو بايدن العمل بإعفاءات من الحظر في مجال التكنولوجيا النووية المتعلقة بمحطة بوشهر للطاقة ومفاعل أراك ومفاعل طهران للأبحاث، عدم القيام بإعلان رسمي لهذه الخطوة وتولي مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الكشف عنها مع تأكيده أنها ترمي فقط لتسهيل المناقشات الفنية ولا يجب تفسيرها على أنها إشارة إلى عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي. يؤكد ما ذهب إليه محللون سياسيون بأن الإعلان مجرد خطوة استعراضية لا تلبي مطالب إيران المتعلقة برفع كامل لجميع إجراءات الحظر بما يضمن مصالحها الاقتصادية وتقديم الولايات المتحدة ضمانات بعدم تخليها عن التزاماتها مرة أخرى. وما يؤكد أيضا أن الإعلان الأمريكي هو بداية للعبة جديدة لإلقاء اللوم وليس علامة على حسن النية الأمريكية. إعلان ما يسمى بالمبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي أن بلاده تعتزم الإبقاء على بعض إجراءات الحظر واستخدامه للغة التهديد عندما تحدث عن التفكير في طرق أخرى للتعامل مع البرنامج البرنامج النووي الإيراني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في فيينا، وبذلك يظل التوصل إلى تفاهم في فيينا مرتبطا فعليا باتخاذ أمريكا قرارا سياسيا يصحح أخطاء ترامب وبايدن، مواصلة انتهاج سياسة الضغوط القصوى رغم فشلها في تحقيق أهدافها.
تواصل إيران جهودها لمواجهة فيروس كورونا، وأكد بهرام عين الله وزير الصحة الإيراني أن إيران خرجت مرفوعة الرأس من اختبار مكافحة كورونا. وقال عين الله أنه يجب أن نثمن جهود الكوادر الطبية والباحثين في مجال إنتاج لقاح كورونا في البلاد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الحرب التي شنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران لم تستهدف اقتصاد المواطن الإيراني فحسب، بل تجاوزت ذلك لتستهدف صحته وحياته أيضا. إنها مشاهد تعود للعامين الماضيين، حيث كانت إيران ثاني دول العالم بعد الصين ينتشر فيها وباء كورونا في أرجاء جغرافيتها، كما هو الحال كان في أقطار الأرض. أزمة صحية كانت بالتأكيد الأصعب على مدى عقود، حيث واجهت إيران حتى اليوم 6 موجات سجلت السلطات المختصة في ذروتها كل دقيقتين ونصف الدقيقة حالة وفاة جديدة، وكل 2 إصابة. مشهد تسبب باتساع الرقعة الحمراء في أرجاء البلاد، وكل ذلك بسبب العراقيل التي كانت أمام استيراد اللقاح المضاد لكوفيد-19 بسبب الحظر الأمريكي المفروض على إيران. بالتوازي مع كل هذا، وصل العلماء الإيرانيون الليل بالنهار سعيا للوصول إلى لقاح وطني ضد وباء كورونا، ولم يتأخروا حيث أعلنوا سريعا توصلهم إلى 6 لقاحات بالإضافة إلى تصنيعهم كل مستلزمات الوقاية من كورونا، ليعلنوا أن الحظر الأمريكي لم ولن يكون عائقا أمام صمودهم وإرادتهم.
إن إيران خرجت مرفوعة الرأس من اختبار مكافحة كورونا، ويجب هنا أن نثمن جهود الكوادر الطبية والباحثين في مجال إنتاج لقاح كورونا في البلاد.
إنتاج لقاح كورونا الإيراني ليس إلا صفحة واحدة في صفحات التطور الإيراني، حيث اتخذت إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية خطوات واسعة في الماراثون العالمي للتطور العلمي، بعد أن واجهت التخلف وكانت ضعيفة جدا في إنتاج العلم والتكنولوجيا في العهد البائد.
في الأيام التي حضر ترامب الأدوية ومستلزمات مواجهة كورونا على الإيرانيين، استطاع العلماء الشباب الإيرانيون أن يصنعوا أكثر من لقاح ويؤمنوا كل مستلزمات مواجهة كورونا، ما يثبت قدرة إيران وتطورها وثقتها بنفسها بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
أحيا ملايين العراقيين بمدينة سامراء المقدسة ذكرى استشهاد 10 أئمة آل البيت عليهم السلام الإمام علي الهادي. وخلال المراسم التي أقيمت في المرقد المبارك للإمامين الهادي والعسكري، تطرق الخطباء والشعراء إلى الملامح الشخصية للإمام الهادي ودوره في توعية الأمة وبناء الجيل الرسالي. وقد شارك في المناسبة 320 موكبا خدمية وعزائيا، فيما قامت الجهات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي بالمحافظة على الجانب الأمني وتنظيم دخول وخروج الزائرين. بدورها نشرت الجهات الصحية مستشفيين متنقلين و33 عيادة ومفرزة طبية وسيارة إسعاف على طول الطريق بين سامراء وبغداد. قررت الكتلة الصدرية في العراق تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة، وكذلك مقاطعة جلسة اختيار رئيس البلاد. وفي كلمة له بمقر مجلس النواب العراقي، قال رئيس الكتلة حسن العذاري إنه تقرر تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة، وأضاف أن الكتلة الصدرية تقررت أيضا مقاطعة جلسة يوم 2 المقبل الخاصة بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية. من جهتي اعتبر تحالف دولة القانون أن إعلان الكتلة الصدرية مؤشر على القلق لديهم بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم جواز انتخاب الرئيس إلا بثلثين. وأكد تحالف دولة القانون أن حكومة الأغلبية انتهت وستعود القوى السياسية إلى تشكيل حكومة توافقية. على صعيد الميداني أحبط الحشد الشعبي اليوم محاولة تسلل لتنظيم داعش الإرهابي شرقي قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين العراقية. وأفاد بيان للحشد أن إحدى وحداته فتشت وبالتعاون مع القوات الأمنية مناطق الحوايج والمقالع في حوض دجلة وعبرت إلى الضفة الأخرى لتجهض محاولة الإرهابيين الذين كانوا ينهون التسلل إلى منطقة البعاجي. وفي منطقة كنعوس بمحافظة صلاح الدين أيضا ألقي القبض على إرهابي يتنقل ما بين صلاح الدين ونينوى لتقديم الدعم اللوجستي للدواعش. إلى ذلك تم ضبط كتس للعتاد يحتوي على عدد من القنابر من مخلفات داعش بمنطقة الزراعة ضمن ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار. آخر المستشهدات في الساحة السياسية العراقية وإحياء ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام في مدينة سامراء المقدسة في تقرير مراسل إذاعة طهران محمد سعيد من بغداد.
أعلن رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي اليوم السبت أنه تقرر تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وفقا لأوامر من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. كما قررت الكتلة مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل الموافق السابع من شهر شباط الجاري. إلى ذلك شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال الحفل التأبيني في ذكرى استشهاد العلامة السيد محمد باقر الحكيم أن العالم ينظر إلى التجربة العراقية الديمقراطية بإمعان وهنالك رهان على إفشالها. وأكد الكاظمي أن الخلافات السياسية يجب أن لا تصل إلى أسس بناء الدولة، مضيفا أن من واجب الجميع وضع مصالح الشعب العراقي في الصدارة ولا يجب أن يستقوي أحد على الشعب. فيما قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن العراق اليوم على أعتاب منهج جديد يتبنى الإصلاح. وأضاف الحلبوسي في كلمة بمناسبة يوم تأبين الشهيد الذي يقيمه سنويا تيار الحكمة في بغداد بمناسبة استشهاد زعيمه السيد محمد باقر الحكيم أن العراقيين تغلبوا على تداعيات الحرب والعراق على أتم الاستعداد ليكون قبلة للتحاور وقطبا في قلب الرحى في توازنات المنطقة. فيما أعلنت القوات الأمنية جاهزيتها الكاملة وانتشار قطعاتها لتأمين مناطق الزيارة المليونية للإمامين العسكريين عليهم السلام في محيط المرقدين المقدسين، استنفرت مديرية صحة صلاح الدين جهودها وملاكاتها في أقضية سامراء وبلد والدجيل من خلال نشر 33 عيادة ومفرزة طبية على طول الطريق الرابط بين سامراء وبغداد مع نشر سيارات إسعاف ومستشفيين متنقلين. وأحيا ملايين الزائرين العراقيين في مدينة سامراء المقدسة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي في ظل أجواء إيمانية مباركة، بينما شارك مئات المواكب الخدمية والعزائية والصحية توافدت إلى سامراء منذ أيام لإحياء الشعائر الخاصة بهذه المناسبة. وكشف مسؤول وحدة المواكب علي حسين عن مشاركة 320 موكبا خدميا قدمت خدماتها قبل أسبوع وعلى مدار الساعة خلال الزيارة موزعة حسب الخطة المتضمنة نشر المواكب الخدمية على طريق الزائرين وصولا للمرقدين المقدسين. من جانبه قال مدير إعلام العتبة العسكرية محمد المناوري إن ملايين الزائرين أحيوا المناسبة وسط تنسيق عال بين العتبة العسكرية والحكومة المحلية وديوان الوقف الشيعي والعتبات المقدسة بالتنسيق المتواصل مع قيادة عمليات سامراء والقيادات الأمنية والحشد الشعبي. ولفت إلى التأكيد على اتباع الشروط الصحية من قبل الزائرين وتعزيز التوعية وتقديم النصائح والإرشادات لأصحاب المواكب. وسط إجراءات صحية وخدمية وأمنية متكاملة أحيى العراقيون مناسبة زيارة العسكريين باستشهاد الإمام الهادي عليهم السلام، ودعوا الله أن يحفظ بلدهم وينصر دينهم ويذل أعدائهم. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد، بغداد.
أعلنت مصادر إعلامية مغربية تعرض الطفل ريان لكسور متعددة في جسمه مع تأكيدات بأنه لا يزال حياً ويتنفس عقب قرابة 4 أيام في القاع على عمق 32 مترا. يذكر أن ريان سقط في البير يوم الثلاثاء الماضي بقرية إرغان بإقليم شفشاون بالمغرب، وحاول بعض المتطوعين إنقاذه في البداية عن طريق النزول إلى البئر لكنهم لم يستطيعوا، مما جعل لجنة الإنقاذ التابعة للحكومة للتدخل. وتم تزويد الطفل بالماء والأكسجين خلال اليومين الماضيين، فيما أعلن عن دخول فريق طبي في مكان الحادث لإجراء فحوصات أولية وتدخلات الإنعاش للطفل بمجرد إنقاذه. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران، وفي بعد الفاصل. روسيا والصين تؤكدان على ضرورة تجاوب أمريكا مع مبادرة الضمانات الأمنية الروسية. لجان المقاومة الفلسطينية تعتبر عقد المجلس المركزي بمواصفاته الحالية انقلابا على القرار الفلسطيني. طيران تحالف العدوان السعودية شن عدة غارات جوية عنيفة على مطار صنعاء الدولي. لم بكم من جديد، وقعت رئيسا روسيا والصين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ على إعلان مشترك بين دولتيهما بخصوص دخول العلاقات الدولية عهدا جديدا والتنمية المستدامة. الإعلان نص على تعهد البلدان بالتصدي لأي تدخل خارجي في شؤون دول ذات سيادة تحت أي ذريعة كانت. ودعت موسكو وبكين الولايات المتحدة إلى التجاوب إجابة مع مبادرة الضمانات الأمنية الروسية والتخلي عن خططها لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. أتي ذلك في وقت حضرت فيه من الأنشطة البيولوجية العسكرية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، واعتبرت أنها تشكل خطرا عليهما. وحول أهم محاور القمة الصينية الروسية في بكين نستمع إلى التقرير التالي.
قمة روسية صينية في بكين، أعلن فيها الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين دخول العلاقات الدولية عهدا جديدا، وندد الجانبان بالنفوذ الأمريكي ودور حلف شمال الأطلسي في أوروبا، وأعرب عن معارضتهما لأي توسع للحلف الأطلسي مستقبلا لكونه يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ويقوض بشكل خطير نظام الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي العالمي، كما عبر عن قلق بالغ إزاء التحديات الأمنية الدولية الخطيرة، وأشار في البيان المشترك إلى أن مصير جميع الدول مترابط، وما من دولة تستطيع ولا ينبغي لها أن تضمن أمنها بمعزل عن أمن بقية العالم وعلى حساب أمن الدول الأخرى. البلدان نددا بالتأثير السلبي لاستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي على السلام والاستقرار هناك، وأبديا قلقهما من إنشاء التحالف العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 2020، وطالب واشنطن بالتخلي عن خطط نشر الصواريخ في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. وأكد الطرفان على دعمهما المتبادل لحماية مصالحهم الأساسية وسيادة الدولة وسلامة أراضيها، ومعارضتهما لتدخل القوى الخارجية في شؤونهم الداخلية. على الصعيد الثنائي، تم كشف النقاب عن اتفاق غاز جديد مع الصين تعهدت فيه روسيا بزيادة صادرات أقصى الشرق الروسي إلى 10 مليارات متر مكعب سنويا، وتخطط شركة الغاز الروسية غاز بروم لزيادة صادرات الغاز إلى الصين إلى 48 مليار متر مكعب سنويا، وذلك في وقت يتصاعد فيه الخلاف بين بوتين وأوروبا بشأن أوكرانيا. وتعمل روسيا على تعزيز العلاقات مع الصين مما يقلل من اعتمادها على عملائها التقليديين في أوروبا، ويسعى الجانبان إلى تعزيز عملهما لربط خطط التنمية الخاصة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة الحزام والطريق بهدف تكثيف التعاون العملي بين الاتحاد الاقتصادي الأوروبي والصين في مختلف المجالات وتعزيز الترابط الأكبر بين منطقتي آسيا والمحيط الهادئ وأوراسيا.
في أعقاب القمة الروسية الصينية، نفى الناتو وجود أي حديث عن انضمام أوكرانيا إلى الحلف قريبا، ونفى نائب الأمين العام للناتو أميرات شجوانا مناقشة الحلف لانضمام كييف في وقت قريب، وأردفنه لا يوجد توافق بشأن عضوية أوكرانيا المحتملة في الحلف. وفي رد غير مباشر على التحليلات التي اعتبرت موقف الناتو تراجعا واضحا، قال جيوانا إن مسألة العضوية في الناتو تتوقف على موقف الحلف والدولة المعنية. اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين عقد المجلس المركزي بمواصفاته الحالية انقلابا جديدا على التوافق والإجماع والقرار الفلسطيني. وأكدت اللجان في بيان لها أن عقد المجلس في ظل غياب التوافق الوطني سيعمق من الأزمة والانقسام، مشددة على افتقاده بشكله الحالي لأي شرعية وبالتالي حق مصادرة صلاحية المجلس الوطني المخول في انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني. بدورها أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعتها لاجتماع المجلس، وأكدت فقدانه لشرعيته في ظل غياب الانتخابات والتمثيل الحقيقي للفصائل الفاعلة، معتبرة أن الأولى هو إجراء انتخابات عامة للسلطة والمنظمة. شن طيران تحالف العدوان السعودي الليلة الماضية وصباح اليوم عدة غارات جوية عنيفة على مطار صنعاء الدولي. وذكرت مصادر يمنية أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية جراء شن طيران العدوان 6 غارات على المطار ومحيطه. وكانت مدفعية قوى العدوان السعودي قد استهدفت منطقة الرقو في مديرية منبه بمحافظة صعدة شمال اليمن، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين، كما استهدفت مديرية قطابر في صعدة ما أدى لاستشهاد 1 وإصابة أخرى. أبرز مستجدات الأوضاع في اليمن نتابعها من خلال هذا التقرير.
الغارات السعودية الإماراتية على العاصمة اليمنية صنعاء لا تتوقف. غارات وانفجارات عنيفة تشهدها أحياء المدينة بشكل مستمر، حيث يتعمد الطيران مهاجمتها ليلا لكي يفزع الأطفال والنساء. الغارات التي تعد بالعشرات تستهدف في معظمها البنى التحتية للمدينة، حيث شن الطيران غارات عنيفة على مناطق ومؤسسات حكومية تم استهدافها سابقا، منها مطار صنعاء الذي استهدفه 4 غارات، ما أدى إلى دمار واسع في ممتلكات المواطنين المجاورة للمناطق المستهدفة. ميدانياً، عاد الجيش السعودي ومرتزقته من السودانيين واليمنيين إلى التصعيد في جبهة حرض الواقعة في محافظة حجة شمال اليمن. وقالت وسائل إعلام سعودية إن قواتهم حققت تقدما باتجاه المدينة التي أصبحت مدمرة بشكل كامل بسبب الغارة والقذائف والصواريخ التي يطلقها العدوان على المدينة منذ 7 سنوات. وتقع مدينة حرض في الحدود اليمنية السعودية، وقد شن العدوان مئات الهجمات عليها وحاول احتلال المدينة منذ انطلاق عمليات عدوانه على اليمن، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل رغم التغطية الجوية والميدانية التي تقوم بها القوات السعودية. الهجمات المتكررة وقرب المدينة من السعودية أدت إلى دمار شامل وتهجير عشرات الآلاف من منازلهم، وبثت صور من المدينة تظهر مشاهد مفزعة من الدمار الذي لحق بالمدينة. القوات اليمنية أيضا نشرت مرارا وتكرارا مشاهد سابقة لدحر القوات السعودية ومرتزقتها من أطراف حرض وتكبيدهم خسائر فادحة، منها مقتل المئات من المرتزقة السودانيين الذين وضعتهم السعودية في مقدمة الهجمات على حرض. إلى ذلك استمرت الفعاليات الشعبية المنددة بالعدوان، حيث شهدت أكثر المدن اليمنية وقفات شعبية وقبلية تنديدا بالجرائم السعودية الإماراتية وتأييدا للعمليات الصاروخية التي تشنها القوات اليمنية في العمق السعودي والإماراتي. المشاركون في الوقفات أكدوا على مساندة الجيش واللجان الشعبية وإعلان النفير العام إلى الجبهات لمواجهة الغزاة والمحتلين والثأر لقتلة الأطفال والنساء، كما استنكروا استمرار الحصار وصمت الأمم المتحدة حول تشديد الحصار الاقتصادي على البلاد وتعنت قوى العدوان في منع دخول بواخر المشتقات النفطية التي زادت من معاناة اليمنيين.
في الختام شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء متجدد مع برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، تزامنا مع احتفالات عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، نخصص حديثنا في برنامج ألوان ثقافية عن أهم دافع للشعب الإيراني في قيامه بالثورة ضد الحكم الملكي البائد، إنه الدافع الثقافي، وعليه فإن محور البرنامج لهذا اليوم سيكون الثورة الإسلامية ثورة ثقافية، فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الأكارم، تعني الثورة في المصطلح تغييرا جذريا أساسيا في الأوضاع المعيشية يقوم بها الشعب. تختلف الدوافع وراء هذا التغيير لتكون إما دوافع سياسية أو اجتماعية وثقافية، وبطبيعة الحال فإن الدوافع الاجتماعية والثقافية هي دوافع تصب بالتالي إلى المعارضة والمواجهة السياسية للحكومة. إن الثورة الإسلامية الإيرانية تعتبر ثورة شاملة من عدة جهات استهدفت ممارسة تغييرات على المستوى الثقافي والاجتماعي، وبالتالي تغيير إدارة الدولة وتشكيلاتها. وفي هذا السياق فقد شهد المجتمع تحولا ثقافيا عظيما. لقد شهد هذا التحول العظيم في الأبعاد الثقافية والاجتماعية، بدءا على مستوى نمط حياة الشخصيات المؤثرة في انتصار الثورة الإسلامية وقيادتها وعدد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والتيارات الاجتماعية، وبالتدريج شمل هذا التحول أغلب الأجزاء والمؤسسات والتيارات وأفراد المجتمع.
مستمعينا الكرام، بعبارة أخرى فإن الثورة الإسلامية التي اعتمدت على قيم ثقافية خاصة كانت تتطلب تغييرا جديا، وعليه بدأت بممارسة ذلك التغيير من ذواتها وبالتالي توسيع إطارها على مستوى المجتمع، الأمر الذي مهد الطريق أمام الثورة الثقافية. إن التغيير الذي جاءت به الثورة الإسلامية لم يكن بسيطا، بل إنه شمل تغيير الرؤى والفرضيات والمعتقدات الأساسية والقيم. ولذلك فإن الثورة الإسلامية توصف بأنها رحلة ثقافية عميقة قام بها الشعب الإيراني، وقد أصبحت النواة الرئيسية لجميع التغييرات التي شهدتها البلاد على مختلف الصعد.
نعم أيها الأكارم، إن الثورة الإسلامية التي انطلقت في 5 يونيو/حزيران 1963 والذي صادف 12 من شهر محرم الحرام بدوافع دينية وثقافية، فقد حملت في طياتها دوافع اجتماعية وسياسية واقتصادية. ومع انتصار الثورة في 11 فبراير 1979 حققت الثورة الإسلامية الانتصار في المجال السياسي، وكان على قيادات الثورة أن يشرعوا بالثورة الثقافية وتطبيقها في ربوع البلاد، وإن كان انتصار الثورة في البعد السياسي قد حقق جزءا كبيرا من الأهداف الاجتماعية والثقافية.
ببركة الإسلام وبالتعلق بالله وبنداء الله أكبر تحقق النصر لثورتنا، إنه نصر الله، الخلود للواء الفخر، لواء الله أكبر، فإنه رمز النصر الإعجازي الذي تحقق لشعب إيران العظيم. سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنائي.
العلا للعلا 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 إيران ديري، بارك الله خطاكي، أنت بالإيمان جاهدتي وقد للعلا.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج، وهي فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الأكارم أهلا بكم. ثمة بحوث ودراسات حول طبيعة المقدمات والدوافع والأسباب التي كانت وراء انطلاقة الثورة الإسلامية، حيث جاءت دراسة في هذا الإطار وهي تلقي نظرة فاحصة على طبيعة الشعارات التي رفعت حينها، إذ قسمت تلك الشعارات على أساس مواضعها، أي الشعارات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد أحصي عدد الشعارات والتي بلغت 885 شعارا، فكانت نسبة الشعارات التي أدانت النظام الملكي بلغت أكثر من 97%، وأما النسبة المتبقية من تلك الشعارات فهي شعارات تخص سائر المواضيع. من خلال نظرة متأملة على النسب المختلفة في هذه العملية الإحصائية، نجد أن الدوافع السياسية كانت من أهم عوامل انطلاق الثورة الإسلامية، حيث لم يجد الشعب بدا من مواجهة الحالة الموجودة سوى من خلال زوال هذا الحكم. وفي دراسة أخرى قام الباحث بتقسيم الشعارات على أساس الأهداف التي رسمتها الثورة الإسلامية لمستقبلها، فقد أحصى الباحث 659 شعارا مختلفا في المواضيع السياسية والثقافية والاقتصادية، وقد كانت نسبة الشعارات السياسية أكثر من 39% والشعارات الثقافية أكثر من 54%، وأما الشعارات الاقتصادية فقد كانت أكثر من 5%. ويستنتج الباحث أن معارضة الشعب في مجال القضايا الثقافية والفكرية احتلت أكبر نسبة فيما بين تلك النسب، باعتبار أنها أدت إلى معارضة النظام للحكم والمطالبة بتغييره سياسيا.
أيها الإخوة والأخوات، نعود إلى حضراتكم وبرنامج ألوان ثقافية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع حديثنا عن الثورة الإسلامية ثورة ثقافية.
مستمعينا الكرام، لقد شكل الجانب الثقافي أحد أبرز اهتمامات الإمام الخميني الراحل، إذ اعتبره مفصلا مهما جدا من مفاصل قوة الدولة الإسلامية ومناعتها، وهي تواجه مخاطر ومؤامرات شتى تهدد وجودها واستمرارها. فالذي حدث إبان الثورة الإسلامية جسد قدرة الإسلام على مقاومة كل المخططات الرامية إلى إبعاد الأمة عن ثقافتها الأصيلة، حيث إن الجماهير المسلمة وقفت بوجه الإرهاب ورفضت رفضا قاطعا مظاهر الفساد والتحلل الأخلاقي.
كان الإمام الراحل رحمة الله عليه يرى أنه بمقدور الجامعات كأحد أبرز المعالم الثقافية في المجتمع أن تغمر العالم بالنور إن قرنت التعليم بالخلق الإنساني وبمسايرة الفطرة الإنسانية، وإذا فصلنا العلم والتخصص عن الأخلاق والتهذيب والوعي والالتزام فإن ذلك يؤدي إلى بروز مفاهيم وأفكار غريبة علينا تجتاحنا من الغرب والشرق وتنقض على قيمنا وعقائدنا وأفكارنا.
وفي نفس السياق فإن الإمام الخميني يدعو إلى توقف الجامعة التقليدية عن العمل وتجميع الطاقات نحو تأسيس جامعة إسلامية جديدة وهي ذات الدعوة التي أطلقها قبل أكثر من 100 عام عبد الرحمن الكواكبي ومفكرون إسلاميون آخرون، إلا أن الدعوة الجديدة أخذت بعين الاعتبار طبيعة المرحلة التاريخية المعاصرة وجوهر الصراعات القائمة والقوى المحركة لتلك الصراعات والموجهة لها.
وارتباطا بهذا الجانب مستمعين الأحبة، فإن صياغات جديدة لواقع العلاقات الاجتماعية فرضت نفسها على كافة البنى والهياكل القائمة فضلا عن المؤسسات التي لها دور في عملية التثقيف ونشر الوعي كمحطات التلفزيون والإذاعات والصحف والمجلات والمنتديات الفكرية ذات الطابع الرسمي أو غير الرسمي.
عن الدوافع الفكرية والثقافية التي كانت وراء انطلاقة الثورة الإسلامية بوجه النظام الملكي الشاهنشاهي أجرت الزميلة سعدية الشيبي حواراً مع ضيف البرنامج، ننتقل إليه.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، وراء كل ثورة هناك أهداف متعددة، منها ثقافية، منها اقتصادية، منها اجتماعية، منها فكرية. ثورتنا الإسلامية انطلقت بأهداف فكرية وثقافية، فبرأيك ما هي أهمية الدوافع الفكرية والثقافية التي كانت وراء الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت بوجه النظام الملكي الشاهنشاهي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. أن انتصار الثورة الإسلامية المجيدة في إيران بقيادة وحداية الإمام الراحل ومفجر الثورة الإسلامية الخميني الكبير رحمة الله عليه، لم يكن له تأثير كبير داخل إيران فقط، بل وكان أثر هذه الثورة ومداها مدويا في جميع العالم. بالطبع أدى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة واستقرار حكومة الجمهورية الإسلامية مكان النظام الملكي البحلوي البائد أدى إلى إيجاد تحولات مهمة وجذرية في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية. انطلاقا من ذلك الحراك الثوري وهذه الثورة المئطاة، كان لابد من إيجاد ثورة عظيمة أخرى، هذه الثورة أن تحدث تغييرا وتحولا مهما في كل شيء، خاصة فيما يتعلق بالشؤون الثقافية والفكرية.
صحيح.
انطلاقا من هذا الحراك انبعثت في إيران ثورة أخرى باسم الثورة الثقافية، وكما تعلمون وبشكل عام للثقافة مكانتها الخاصة وموقعها الممتاز والحيوي في كل الدول وفي كل الحكومات.
يعني أكيد.
يعني بحيث لا يمكن تصور أي تحول أو تغيير في الحكومات دون يعني إيجاد تغييرات في الثقافة الحاكمة. الإمام الخميني الراحل كان يرى في هذا الصدد أن الجامعات والمراكز العلمية هي من الأماكن التي عليها أن تسون إيران، تسون الإسلام وكرامة الإسلام، بمعنى أن تسود المجتمع الإيراني والمجتمع الإسلامي في إيران ثقافة إسلامية وإنسانية بالتب من خلال إصلاح الجامعات. وانطلاقا من هذه الفكرة النيرة للإمام الراحل كلمة تاريخية تعتبر من أهم النقاط الحساسة والمميزة في تاريخ الثورة الثقافية في إيران، أكد على ضرورة القيام بثورة أساسية في الجامعات الحكومية في إيران وإبعاد الأساتذة والمدرسين العملاء لكتلة الشرقية والغربية، ويجب تبديل الجامعة والمراكز العلمية إلى بيئة سليمة تقوم تدوين العلوم الإسلامية العليا. وبالطبع أثر الإمام الخميني بيانا سلط فيه الأضواء على كل ما يتعلق بهذه الثورة الثقافية، وبالطبع تم تأسيس لجنة باسم اللجنة الثورة الثقافية في إيران لإدارة مختلف الشؤون الثقافية التي تختص بإيران.
طيب دكتور أحمد يان، كيف تنظرون إلى أهمية الدوافع الثقافية والفكرية بالمقارنة مع الدوافع الأخرى كالدوافع الاقتصادية مثلا السياسية؟
نعم، بالطبع الدوافع الثقافية والفكرية في كل بلد أو حكومة هي الدافع الأساس والركيزة الأساسية، بالطبع يمكن تمرير السياسات الاقتصادية الصحيحة، وبالتالي الثقافة وبشكل عام بلدنا الإسلامي الثقافة الإسلامية هي الركيزة الأولى والأساسية التي تأم كل مفاصل الحياة. انطلاقا من هذه الفكرة الثقافة الأمة وأيضا الثقافة في أبعادها الحضارية والعميقة يمكن لنا أن نتقدم ونتطور في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية وكل ما يتعلق بمفاصل الحياة في المجتمع. لا بد من القول إن أكبر وأهم المكتسبات والمنجزات الثقافية والحضارية الاستراتيجية التي انبثقت وتشكلت من الثورة الإسلامية الفتية في إيران هي تشكيل المجلس الأعلى، يعني كانت في البداية لجنة الثورة الثقافية، ولكن بعد مضي سنوات وبعد تقدم تحولت اسم هذه اللجنة إلى المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران. وكمان من أهم مقام الموكلة على هذا المجلس هي رسم الخارطة العلمية الثقافية الشاملة للبلاد وآليات التحول والتحديث في النظام التعليمي والأكاديمي في المراكز العلمية والجامعات والمدارس.
جزيل الشكر لك أستاذ علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج. نعود إلى حضراتكم وتتمة برنامج ألوان ثقافية والحديث عن الثورة الإسلامية ثورة ثقافية.
أحبتي المستمعين، لا شك أن مخاطر الغزو والاختراق الفكري الثقافي تكون أشد خطرا على المسلمين من الغزو العسكري والحصار الاقتصادي، كما يشير الإمام الخميني بقوله: مأساة المسلمين الكبرى تتمثل في هذه الثقافة الشائعة بين المسلمين والتي تجر شبابنا إلى هذا الجانب وذلك الجانب، ويجب على علماء الإسلام وعلى الكتاب والخطباء أن ينبهوا الأمة الإسلامية إلى ما لديها من ثقافة غنية.
يقول الإمام الخميني إن ثقافتنا استطاعت أن تتجاوز حدود عالمنا الإسلامي، ثقافة المسلمين كانت أغنى الثقافات ولا زالت كذلك. يضيف الإمام: نحن لا نخشى المحاصرة الاقتصادية ولا نخشى الغزو العسكري، خوفنا من التبعية الثقافية، خوفنا من الجامعة الاستعمارية، نخاف من جامعة تربي شبابنا بشكل تجعلهم في خدمة الغرب، نحن نخاف من جامعة تربي شبابنا بشكل تجعلهم في خدمة الشيوعية.
إني أغبط تلك الروح الصافية والنية الخالصة التي يمتلكها المتطوعون وإني أبتهل إلى الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم يوم القيامة، وذلك لأن افتخاري في هذه الدنيا هو أنني متطوع. الإمام الخميني قدست نفسه الزكية.
أجل أيها الأحبة، في العلم والثقافة تلازم كامل وانسجام يحوطه الفكر بهدف رفعة الإنسان وتقدمه وصعوده إلى منصة إنسانيته التي أرادها الله تعالى له، على أن لا ينحرف عن الطريق القويم والصراط المستقيم. فكل واحد منا في مفترق مسار يتيح له الانتخاب الأفضل والأرجح بهداية الله عز وجل والاعتصام بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. ولأهمية ذلك، فقد وضعت الثورة الإسلامية بقيادة سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف التعليم والتثقيف نصب العين، وقامت بتنمية العلم وتطويره ونشره ما استطاعت، وإنارة الطريق أمام الشباب المتحفز الثائر للوقوف على الإسلام والقرآن الكريم ومحتواه ذلك على حقيقته الناصعة، بعد أن حاول العهد البهلوي المقبور حرف الأفكار والأذهان نحو مبادئ هدامة غربية وجدت للقضاء على كل ما يرفع مكانة الإنسان المسلم، خاصة لغرض الاستعباد والاستحمار وإشاعة الأفكار الشيطانية بحذافيرها لتحويل الشباب إلى مطايا يسوقها أصحاب ما يسمى بالتمدن والحضارة الغربية.
كان الإمام الخميني رضوان الله عليه يؤكد أن الثقافة الاستعمارية لا يمكن أن تنتج أمة حرة، لأن صوغها بيد أولئك المستكبرين لا يحمل عناصر الثقة بأنهم يريدون الرقي والتقدم، وإنما يريدون ترويج الفكر الذي ينتج العبودية والذلة في النفوس والتسليم للفكر الاستكباري بالكامل. يقول رضوان الله تعالى عليه: الثقافة هي أساس السعادة والتعاسة للأمم، وإذا أصبحت الثقافة غير صالحة فإن هؤلاء الشباب الذين يتلقون هذه الثقافة الفاسدة سوف يصبحون هم مصدرا للفساد. والثقافة الاستعمارية تصنع للأمة شبابا مستعمرا، فالثقافة التي يصممها لنا الآخرون ويخططها لنا الأجانب وبواسطتها يقومون بتزييف المجتمع هي ثقافة استعمارية طفيلية، وهي بالنسبة لنا أسوأ حتى من أسلحة هؤلاء المستكبرين.
ولهذا اعتبر الإمام قدس سره الشريف أن التخلي عن الثقافة الأصيلة للأمة هو تخل عن هويتها ووجودها، ويقول: إن ثقافة كل مجتمع تعبر أساسا عن هوية ووجود هذا المجتمع، ومهما كان هذا المجتمع قويا من النواحي الاقتصادية والسياسية والصناعية والعسكرية، فإن الانحراف الثقافي سيحوله إلى كيان خاو وفارغ من أي اعتبار وقريب من السقوط.
أيها الإخوة والأخوات، لحظات وننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخرى ضمن هذا البرنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. إن التأمل في المراحل التاريخية التي انطلقت فيها الثورة الإسلامية واشتدت جذوتها يكشف أنها لم تكن ثورة جياع ضد الحكومة لتغيير الوضع الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للناس، بل إنها كانت ثورة ثقافية بامتياز، وقد بنيت أسسها على القيم والمبادئ الدينية. يجد الناظر أن تلك المحطات تزامنت مع أيام شهر محرم الحرام، شهر انتصار الدم على قوة السيف، حيث إقامة المراسم والعزاء والشعائر الحسينية على سيد الشهداء عليه السلام الإمام الحسين عام 1963، إذ يتزود الناس من المعرفة عن دوافع نهضة الإمام الحسين الرافض للظلم ومبايعة الفاسقين، الأمر الذي حثهم على السير على نهج الإمام الحسين ليستلهموا منه ثقافة الرفض للباطل والفسق والفجور. فخرجت التظاهرات والاعتراضات على النظام الملكي، وإن هذا التزامن يؤكد أن الثورة الإسلامية هي ثورة فكرية مبدئية ثقافية. في تلك المرحلة كانت بعض الأحداث والمواقف الثقافية مثلت الجذوة الأولى للثورة الإسلامية، ومن أبرزها خطاب الإمام الخميني حول إدانة قانون الحصانة المعروف بكابيتولاسيون، وقضية الهجوم على المدرسة الفيضية بقم والتبريز، وزج عدد من العلماء والخطباء في سجون النظام، وأخذ التعهد منهم وإبلاغهم بالخطوط الحمر لدى النظام، والتي شملت عدم التعرض للشاه وللكيان الصهيوني الغاصب، وأيضا تجنب الحديث عن المخاطر المحدقة بالإسلام. ومن المراحل التاريخية التي مثلت نقطة تحول رئيسة أخرى للثورة الإسلامية هي نهضة الشعب في 9 يناير عام 1977، والتي وصفها البعض من الباحثين بجذوة الثورة الأولى أو خطوة نحو زوال النظام، حيث انطلق الشعب في مظاهرات رافضة للنظام، وقد تزامنت أيضا مع أيام محرم وصفر، وقد كان الدافع وراء تلك المظاهرات المقالة الصحفية التي نالت من شخصية الإمام الخميني، إذ وصفت سماحته بعميل الاستعمار وغير ذلك من الاتهامات الباطلة، الأمر الذي أثار غيرة الناس وخرجوا يواجهون قوات النظام بصدور عارية. وقد استمرت الاعتراضات وهي تشتد أكثر فأكثر، لا سيما في المناسبات الدينية والمذهبية التي تجذرت في أعماق ثقافة الشعب الإيراني. إن هذه المواقف والمراحل الزمنية تعتبر دليلا آخر على قيمية الثورة الإسلامية، وأنها لم تنطلق إلا من أجل التغيير في الأبعاد الثقافية والفكرية والدينية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع الثورة الإسلامية ثورة ثقافية.
شكرا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين،
أطروحة جديدة، وعرضت سياسة جديدة في العلاقات بين الأقطار والدول فيما بينها ومع شعوبها، وأعطت العالم منطقا وتعريفا جديدا ليقظة الشعوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة. قال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه، كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى، وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.